بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولشيوخ شيخنا ولوالدينا وللحاضرين. يقول الإمام مجد الدين ابن تيمية في كتابه منتقى الأخبار في كتاب الوضوء باب غسل الرجلين وبيان أنه الفرض عن عبد الله بن عمر قال تخلف عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفرة فأدركنا وقد أحرقنا وقد أرهقنا العصر فجعلنا نتوضأ ونمسح على أرجلنا قال فنادى بأعلى صوته ويل للأعقاب من النار مرتين أو ثلاثة متفق عليه. وقال أرهقنا العصر
يا حديث البالي
بس ممسوح عندي الكلام
متأخر عليهم العصر
أرهقنا العصر أخرناها ويروى أرهقتنا العصر بمعنى لنا وقتها.
باقي في حديث العصر
كان شرط الأولى.
أورد الإمام مجد الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه المنتقى حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما المتفق عليه في بيان غسل الرجلين وتعميم جميع العضو بالماء. والأصل في ذلك قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فلا بد من غسل الرجلين إلى الكعبين. ولا يجوز أن يبقى من العضو شيء. والآية والأحاديث رد على من قال أن حق الرجل المسح. على قراءة الكسر. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم بين بقوله وفعله فكان وضوء الرسول صلى الله عليه وسلم إذا توضأ ورجله مكشوفة غسلها. وهكذا نقل الصحابة رضوان الله عليهم عنه. وإذا كانت مغطاة مسح على خفيه. وهكذا توجه تلك القراءة المسح إذا كانت مغطى والغسل إذا كانت مكشوفة. ولهذا ذكر أصحاب العقائد في كتبهم المسح على الخفين. قالوا ونرى المسح على الخفين. والرسول صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي رجله قدر الدرهم لم يصله الماء. فبعد أن انتهى من صلاته سلم على الرسول صلى الله عليه وسلم فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم ارجع فتوضأ أو قال أحسن الوضوء وأعد الصلاة. وهذا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يذكر في غزوة من الغزوات أنها أراقتهم العصر يعني أنها كاد يخرج وقتها تأخر وقتها عليهم من شغالهم فأرادوا أن يتوضأوا سريعا حتى يلحق الوقت. فبعضهم لم يستوعب العقد وإنما أرسل مقدم رجلي وهكذا يفعل. من يقوم إلى الصلاة مستعجلا بعد أن يسوف حتى يبدأ الإمام في الصلاة ويتأخر حتى ما يبقى إلا ركعة ويخرج مسابقا يجري وقد لا يعم الماء جميع العمر ويبقى منه. ولهذا لما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك قال ويل وويل وعيد شديد لمن فعل ذلك الفعل. ويل للأعقاب من النار. وهذا كقوله صلى الله عليه وسلم ما أسفل الكعبين ففي النار. وعيد لمن فعل ذلك. ودليل على أن تعميم العضو بالماء هو الواجب وشموله جميعه، وأنه إذا بقي من العضو ما لم يصل إليه الماء فالوضوء غير صحيح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من توضأ نحو وضوئي هذا، وهذا بفعله وقوله صلى الله عليه وسلم توضأ ثم قال من توضأ نحو وضوئي هذا، وقال في هذا الحديث ويل للأعقاب من النار. كل ذلك يدل على الاهتمام بجميع أعضاء الوضوء عضوا عضوا. وأن يتوضأ الإنسان كما أمر، يعني أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يؤدي العبادة على ما جاءت به السنة، والله أعلم. نعم.
يقول الإمام محمد بن علي الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار في الباب أحاديث غير ما ذكره المصنف في هذا الباب، منها عن عائشة رضي الله عنها عند مسلم وعن معيقيب أو معيقب عند أحمد وقد علل، وعن معيقيب عند الإمام أحمد وقد علل وقيل ليس بشيء، وقال خالد بن الوليد ويزيد بن أبي سفيان وشرحبيل بن حسنة وعمر بن العاص عند ابن ماجه بلفظ أتم الوضوء ويل للأعقاب من النار، وعن عبد الله بن عمر عند ابن أبي شيبة وعن أبي أمامة عند ابن أبي شيبة أيضا، وقد روي من حديث أبي أمامة ومن حديث أخيه ومن حديثهما معا ومن حديث أحدهما على الشك قاله ابن سيد الناس، وعن عمر بن الخطاب عند مسلم وعن أبي ذر الغفاري وعن أبي ذر الغفاري وفيه أبو أمية وهو ضعيف، وعن خالد بن معدان عند أحمد قوله في سفرة وقع في صحيح مسلم أنها كانت من مكة إلى المدينة، قوله أرهقنا قال الحافظ بفتح الهاء والقاف والعصر مرفوعا بالفاعلية كذا لأبي ذر، وفي رواية كريمة بإسكان القاف والعصر منصوب بالمفعولية، ويقوي الأول رواية الأصيلي أرهقتنا بفتح القاف بعدها مثنى ساكنة، ومعنى الإرهاق والإدراك والغشيان، قال ابن بطال كأن الصحابة أخروا الصلاة في أول الوقت طمعا أن يلحقهم النبي عليه الصلاة والسلام فيصلوا معه، فلما ضاق الوقت بادروا للوضوء ولعجلتهم لم يسبقوه فأدركهم على ذلك فأنكر عليهم قوله ونمسح على أرجلنا، انتزع منه البخاري الإنكار عليهم كان بسبب المسح لا بسبب الاغتسال، لا بسبب الاقتصار على غسل بعض الرجل. قال الحافظ: وهذا ظاهر الرواية المتفق عليها. وفي أفراد مسلم: فانتهينا إليهم وأعقابهم بيض تلوح لم يمسها الماء. فتمسك بهذا من يقول بأجزاء المسجد من يقول بإجزاء المسح، ويحمل الإنكار على ترك التعميم. لكن الرواية المتفق عليها أرجح، وتحمل هذه الرواية عليها بالتأويل، وهو أن معنى قوله لم يمسها الماء أي ماء الغسل جمعا بين الروايتين. وأصرح من ذلك
أن المسح يأتي بمعنى الغسل، المسح يأتي بمعنى الغسل. نعم.
وأصرح من ذلك رواية مسلم عند أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا لم يغسل عقبيه فقال ذلك. قوله ويل جاز الابتداء بالنكرة لأنها دعاء، والويل واد في جهنم. رواه ابن حبان في صحيحه من حديث أبي سعيد مرفوعا، والعقب مؤخرة القدر.
هذا الحديث مر معنا، قلت لكم بأنه ضعيف لأنه من رواية دراج عن أبي الهيثم، ودراج حديثه عن أبي الهيثم ضعيف. نعم.
والعقب مؤخرة القدم، وهي
وويل الصحيح بأنها عند العرب بأنها تهديد ووعيد شديد، وأما واد في جهنم يحتاج إلى دليل يصح بذلك، لأن هذا لا بد من نقل عن معصوم، لأنه إخبار بما غاب.
والعقب مؤخرة القدم وهي مؤنثة، ويكسر القاف ويسكن. وخص العقب بالعذاب لأنها التي لم تغسل، أو أراد صاحب العقب فحذف المضاف. والحديث يدل على وجوب غسل الرجلين، وإلى ذلك ذهب الجمهور. قال النووي: اختلف الناس على مذاهب، فذهب جميع الفقهاء من أهل الفتوى في الأعصار والأمصار إلى أن الواجب غسل القدمين مع الكعبين، ولا يجزئ مسحهما، ولا يجب المسح مع الغسل. ولم يثبت خلاف هذا عند أحد يعتد به في الإجماع. قال الحافظ في الفتح: ولم يثبت عند أحد من الصحابة خلاف ذلك إلا عن علي وابن عباس وأنس، وقد ثبت عنهم الرجوع عن ذلك. قال عبد الرحمن ابن أبي ليلى: أجمع الصحابة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على غسل القدمين. رواه سعيد بن منصور، وادعى الطحاوي وابن حزم أن المسح منسوخ، وقالت الإمامية: الواجب مسحهما. وقال محمد بن جرير الطبري والجبائي والحسن البصري أنه مخير بين الغسل والمسح. وقال بعض أهل الظاهر: يجب الجمع بين الغسل والمسح. واحتج من لم يوجب غسل الرجلين بقراءة الجر في قوله: وأرجلكم، وهو عطف على قوله: برؤوسكم. قالوا: وهي قراءة صحيحة سبعية مستفيضة، والقول بالعطف على غسل الوجوه، وإنما قرأ بالجر للجواز، وقد حكم بجوازه جماعة من أئمة الإعراب كسيبويه والأخفش. لا شك أنه قليل نادر مخالف للظاهر، لا يجوز حمل المتنازع فيه عليه. قلنا: أوجب الحمل عليه مداومته صلى الله عليه وسلم على غسل الرجلين.
يحمل أيضا على أن الرجل إذا كان مستورة تمسح لا بس. نعم. وأما الرسول صلى الله عليه وسلم فكان إذا كانت رجله مكشوفة غسلها، وإذا كانت مستورة مسحها، فتهم القراءة الجر على ذلك. نعم.
وعدم ثبوت المسح عنه من وجه صحيح، وتوعده على المسح بقوله: ويل للأعقاب من النار، ولأمره بالغسل كما ثبت في حديث جابر رضي الله عنه عند الدارقطني بلفظ: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأنا للصلاة أن نغسل أرجلنا. ولثبوت ذلك من قوله صلى الله عليه وسلم كما في حديث عمرو بن عنبسة وأبي هريرة رضي الله عنه.
عمرو بن عبسة
كما في حديث عمرو بن عبسة وأبي هريرة. وقد سلف ذكر طرف من ذلك في باب غسل المسترسل من اللحية. قل قوله صلى الله عليه وسلم بعد أن توضأ وضوءا غسل فيه قدميه، فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم. أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه.
قوله ونقص أو نقص، هذه شاذة ما تصح، وقد ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه توضأ مرة، توضأ مرتين، توضأ ثلاثا، وتوضأ مرة في عضو ومرتين في عضو وثلاثا في عضو، وكل ذلك ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فالزيادة هي الإساءة والظلم، وأما النقص فهذا شاذ. نعم.
أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة من طرق صحيحة، وصححه ابن خزيمة. ولا شك أن المسح بالنسبة للغسل نقص، وبقوله للأعرابي توضأ كما أمرك الله، ثم ذكر له صفة الوضوء وفيها غسل الرجلين، وبإجماع الصحابة على الغسل، فكانت هذه الأمور موجبة لحمل تلك القراءة على ذلك الوجه النادر. قالوا أخرج أبو داود من حديث أوس بن أبي أوس الثقفي أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى قبامة قوم فتوضأ ومسح على نعليه وقدميه. قلنا في رجال إسناده يعلى بن عطاء عن أبيه، وقد أعله ابن القطان بالجهالة في عطاء، وبأن في الرواة من يرويه عن أوس بن أبي أوس عن أبيه، فزيادة عن أبيه توجب كون أوس من التابعين، فيحتاج إلى النظر في حاله. وأيضا في رجال إسناده هشيم عن يعلى، قال أحمد لم يسمع هشيم هذا من يعلى مع ما عرف من تدليس هشيم. ويمكن الجواب عن هذه بأنه قد وثق عطاء.
هشيم بن بشير الواسطي من رجال الكتب الستة، وإن كان فيه نوع من التدليس لكن رواياته في الصحيحين مقبولة. هذا يقول الناظم: وفي الصحيح عدة كالأعمشي وكان شيء من بعده وفتشي. هو شيء من بشير يكون التفتيش خارج الصحيحين. نعم.
ويمكن الجواب عن هادم بأنه قد وصف عطاء هذا. أبو حاتم وذكره أوس بن أبي أوس أبو عمر بن عبد البر في الصحابة وبأنه شيما قد صرح بالتحديث عن يعلى في رواية سعيد بن منصور، فأزال إشكال عن عنة هشيم. ولكن قال أبو عمر في ترجمة أوس بن أبي أوس: وله أحاديث منها في المسح القدمين وفي إسناده ضعف، فلا يكون الحديث مع هذا حجة، لا سيما بعد تصريح أحمد بعدم سماع هشيم من يعلى. قالوا أخرجه الطبراني.
من أثبت التحديث عنده زيادة علم، وهذه زيادة مقبولة. من قال بأنه صرح بالتحديث ما يقبل منه. نعم.
قالوا أخرجه الطبراني عن عباد بن تميم عن أبيه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ ويمسح على رجليه. قلنا: قال أبو عمر في صحبة تميم هذا نظر، وضعف حديثه المذكور. قال: وضعف حديثه المذكور. قالوا: أخرج الدارقطني عن رفاعة بن رافع مرفوعا بلفظ: لا تتم صلاة أحدكم، وفيه: ويمسح برأسه ورجليه. قلنا: إن صح فلا ينتهض لمعارضة ما أسلفنا. فوجب تأويله لمثل ما ذكرنا في الآية. قال ابن سيد الناس في شرح الترمذي: قال الحازمي بعد ذكره حديث أوس بن أبي أوس المتقدم من طريق يحيى بن سعيد: لا يعرف هذا الحديث مجودا متصلا إلا من حديث يعلى، وفيه اختلاف. وعلى تقدير ثبوته ذهب بعضهم إلى نسخه ثم أورده من طريق هشيم، وفي آخره قال: هشيم كان هذا في أول الإسلام. وأما الموجبون للمسح وهم الإمامية فلم يأتوا مع مخالفتهم للكتاب والسنة المتواترة قولا وفعلا بحجة نيرة، وجعلوا قراءة النصب عطفا على محل قوله برؤوسكم، ومنهم من يجعل الباء الداخلة على الرؤوس زائدة، والأصل امسحوا رؤوسكم وأرجلكم. وما أدري بماذا يجيبون عن الأحاديث المتواترة.
القرآن ما فيه زيادة، ما جاء إلا لحكمة يعلمه الله سبحانه وتعالى. نعم.
فائدة: قد صرح العلامة الزمخشري في كشافه بالنكتة المقتضية لذكر الغسل والمسح في الأرجل، فقال: هي توقي الإسراف، لأن الأرجل مظنة لذلك وبكره وغيره، فليطالب ذلك في مضانه.
طالب ذلك في مضانه. الله أعلم. الصحيح من هذا كله أن الآية واضحة، وفعل الرسول صلى الله عليه وسلم واضح، وما جاء عنه من الوعيد الشديد بترك بعض الرجل دون غسل واضح، فالأمر فيه واضح أن الرجل من حقها الغسل، وإذا كانت مستورة تمسح. الله أعلم.